إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا رعاكم الله أن من أعظم مقامات الدين ومن أهم المنازل التي رغب فيها رب العالمين والتي ينبغي على جميع المسلمين أن يتسابقوا إليها وأن يقبلوا عليها وأن ينتسبوا إليها، ألا وهو مقام العبودية. نعم عباد الله، إن مقام العبودية يعتبر من أعظم مقامات الدين، وإن العبد كلما ازداد في العبودية والتعبد كلما ازداد معرفة بالله وتبصر. العبودية يا عبد الله التي من أجلها خلق ربنا جل وعلا هذه البشرية جمعاء، فإن الله لم يخلق الخلق إلا لأجل هذا المقام المنيف ولهذا المقصد الشريف، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لكي يحققوا هذا المقام السامي، قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإن الله جل في علاه لم يكتفي بالحث على التمسك بهذا المقام والترغيب فيه، بل إنه جل جلاله قد أمر به وألزم جميع الخلق به إلزاما، فما ينبغي لأحد منا أن يخرج عن هذا المقام، كما قال جل في علاه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. وقال جل في علاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تأتيك المنية، يأتيك الموت، وأنت يا عبد الله في فلك العبادة لا تخرج عنه قيد أملة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن الله جل وعلا قد توعد أقواما عندما أعرضوا عن طاعته واستكبروا عن عبادته، كما قال ربنا جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. النار أعدها ربنا في حق المستكبرين والمعرضين عن طاعته وعبادته. واعلموا عباد الله، لشرف مقام العبودية عند الله، فإن الله جل وعلا قد وصف بها خواص خلقه من ملائكته ورسله، فوصفهم بالعبودية. فها هو ربنا جل وعلا يصف الملائكة بقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني الملائكة. وهكذا وصف ربنا الأنبياء والرسل فقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في أعظم المناسبات يصفه ربنا جل وعلا بوصف العبودية، فعند إنزال القرآن وصفه ربنا بذلك: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عند إلقاء الوحي عليه وصفه ربنا بالعبودية فقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهكذا عند قيامه بالدعوة إلى الله وصفه ربنا بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نعم يا عبد الله، مقام العبودية مقام شرف أن تكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. واعلموا عباد الله أن حقيقة هذا المقام، مقام العبودية، لا يتأتى بأن يتسمى الواحد منا بأسماء فيها تعبيد لله كعبد الله أو عبد الرحمن، هذا ليس من حقيقة العبادة والعبودية لله. فكم من رجل تسمى بمثل هذه الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن، وهو ليس عبدا لله، وإنما هو عبد للملذات والشهوات، وعبد للدينار والدرهم. قال العلماء إن حقيقة العبودية لله هو أن يتصف المسلم بصفتين اثنتين، ألا وهي كمال الخضوع والمذلة مع غاية الحب والمحبة. فهذه هي حقيقة العبودية، وهذا هو أسها وأساسها. فإن المسلم لا يكون عبدا حقا وصدقا إلا إذا كان خاضعا محبا، فبخضوعه ينقاد ويستجيب لأمر ربه، وبالمحبة ينشرح فؤاده لطاعة ربه. وقد جمع ربنا جل وعلا هاتين الصفتين في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كمال الخضوع والذل مع غاية المحبة لله. واعلموا عباد الله أن من حكمة الله جل في علاه أن جعل العبادات والطاعات والشرائع تتفاوت فيما بينها من حيث الحكم والإلزام. وإن كان المسلم إزاء طاعات الله وإزاء دين الله جل وعلا ينبغي عليه أن يقبل بكماله وتمامه على كل أمور الدين، على صغيرها وكبيرها، وعلى أصولها وفروعها، وعلى لازمها ومتعديها، كما قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال المفسرون: أي ادخلوا في شرائع الدين بكمالها وتمامها. وما ينبغي عليك يا عبد الله أن تترك شيئا من دين الله لهواك ومشتهاك، لكن ينبغي إخواني في الله أن نعلم أن العناية بالواجبات وبكل ما أمر الله جل وعلا به هو أجدر بالعناية، وله التقدم عن كل ما سواه. فالواجبات والأوامر في باب العبادة لها الصدارة ولها الريادة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فينبغي عليك يا عبد الله أن تتتبع الأوامر والواجبات فتحرص على أدائها وعلى فعلها، لأنك مطالب بها ومحاسب عليها، وأن ما بعدها أسهل وأهون وأيسر. واعلموا عباد الله أن من أعظم الواجبات التي ينبغي أن يتنافس عليها المتنافسون من أهل الإسلام في أدائها ما كان من مباني الإسلام، وأعني بها الصلاة والصيام والحج والزكاة. فهذه المباني تعتبر من أعظم العبادات رتبة ومنزلة عند الله بعد توحيده والإقرار بما له من حقوق. فكم هي الأدلة الكثيرة الدالة على عظم هذه المباني الأربع. فمن ذلكم ما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهي من مباني الإسلام، وأيضا يدلك على عظم هذه الأركان وعلى هذه الواجبات والأوامر ما جاء في البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وأيضًا مما يدلك على أهمية هذه الأركان وأنها أعلى رتبة من غيرها وأنها معظمة مشرفة عند رب العالمين، ما جاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلاً ثائر الرأس قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يسأل عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: فهل علي غيرهن؟ هل علي غيرهن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أي تكفيك، لا، إلا أن تتطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبيناً الإسلام: قال: وصيام رمضان. فقال الرجل: هل علي غيرهن؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تتطوع. ثم أخبره عليه الصلاة والسلام بالزكاة، فقال الرجل: يا رسول الله، هل علي غيرهن؟ أي أن أؤدي الزكاة؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أرشده إلى هذه المباني العظام وأنها الأس والأساس في عبودية الله. فقال الراوي: فأدبر الرجل وهو يقول: والله والله لا أزيد عنها ولا أنقص، لا أزيد عنها ولا أنقص، سيكتفي بهذه المباني. فقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. الفلاح الفلاح يا عبد الله، والنجاح في الدنيا والآخرة إنما يكمن في حرصك وفي حفظك لهذه المباني العظام لعلو أمرها عند الله جل في علاه. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلازلنا عباد الله وإياكم في ذكر هذا المقام العظيم والذي يعتبر من أعظم مقامات الدين، بل هو الدين كله، بل هو الدين كله، مقام العبودية. وعلمنا عباد الله من تلكم الأدلة والآيات والتي فيها ذكر الفضائل والمناقب والكرامات أن العبد كلما ازداد في العبادة والتعبد لرب العالمين كاد أن يصل إلى درجة المرضيين من المقربين، وإن العبد كلما تثاقل وأعرض واستكبر عن عبادة ربه كاد أن يصل إلى درجة المبعودين من المغضوب عليهم والضالين، من الأبالسة والشياطين. وعلمنا عباد الله أن حقيقة التعبد هو الإقبال على الطاعات وعلى جميع العبادات مع الحرص على العناية بالأوامر والواجبات، لأن الله قد أمر بها، وما يأمر ربنا إلا بأمر عظيم. وعلى رأس هذه الواجبات الحرص على مباني الإسلام كما مضى ذكره. ثم اعلموا عباد الله بعد هذا كله أن من أعظم الفرائض والتي ينبغي أن تكرس الجهود وتبذل بها الأعمار والأموال في سبيل أدائها الصلاة. الصلاة، الصلاة يا عبد الله أصل أصيل وركن ركين، فلا إسلام للعبد إلا بها. وكم هي الآيات التي يأمر ربنا جل وعلا عباده بوجوب العناية بها وبضرورة الحرص على فعلها، كما قال سبحانه: وأقم الصلاة لذكري، وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آيات كثيرة وكثيرة فيها الحث على هذه الشعيرة التي لطالما تغافل عنها الكثير من الناس فلم يجعلوا لها وزنا ويحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم. ولا أدل على عظم شأن الصلاة أن الله جل وعلا عندما فرضها على العباد ما أنزل لأجلها وحيا، وإنما أعرج بنبيه إليه فأمره بها مباشرة من غير واسطة، كما في حديث الإسراء والمعراج. فإن دل ذلك على شيء دل على رفعتها وعلى علو منزلتها وعلى عظيم شأنها. أي نعم يا عبد الله، وإن من تأمل في أحوال المسلمين اليوم لعلم أنهم قد أهلكوا أنفسهم وعرضوها لسخط الله وغضبه عندما أعرضوا عن هذه الصلوات المكتوبة. فكل قد انشغل بنفسه عن عبادة ربه، فذاك على تجارته، وذاك على ماله ومزرعته ومتجره، وآخر على تلفازه، وذاك على مبارياته وألعابه، وآخر في قيل وقال، وذاك في مجالس القات. أناس كثر لا كثرهم الله، ما بالوا بأمر الصلاة ويكأنها ليست من دين الله. إن الله جل وعلا قد توعد أقواما أعرضوا عن الصلاة بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعلى تفسير بعض المفسرين أن غي هو واد في جهنم، واد خصه الله جل في علاه لكل تارك ومعرض عن الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ربنا أيضا متوعدا هؤلاء بقوله: فويل للمصلين. وعيد شديد وتهديد أكيد في حق من كان عن صلاته ساهٍ. قال العلماء: هذا التهديد في حق من ضيع الصلاة، بمعنى ضيعها عن وقتها. إذا كان هذا في حقه نزل الوعيد، فما ظنك يا عبد الله بالذي لا يصلي مطلقا؟ فكيف جزاؤه؟ وكيف حسابه؟ وكيف يكون ذنبه عند ربه؟ عباد الله، إن الله جل وعلا ما مسخ إبليس وما طرده من الجنة فمسخ ظاهرا وباطنا، تتلى عليه لعائن الله إلى يوم الدين، إلا لأنه أعرض عن سجدة واستكبر عن سجدة أمره ربه بها. فما ظنك يا عبد الله، فكم هي الصلوات، وكم هي الركعات، وكم هي السجدات التي أعرضت عنها؟ فكيف يكون أمرك عند الله؟ الصلاة الصلاة عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: عماد الدين الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فالصلاة هي عمود الدين، فلا دين لمن لا عمود له، فلا دين لمن لا إسلام له. وقد مر معنا أن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام أداء الصلاة، أداء الصلاة. عباد الله، علينا أن نحرص على طاعة الله، وعلينا أن نتوجه بالعبودية لله. ومن أعظم البراهين الدالة على صدق تعبدك لله وأنك عبدا لله حقا وصدقا، وذلك بالانطراح بين يدي ربك، بالسجود والركوع بين يدي الله دائما وأبدا، دائما وأبدا. عباد الله، لقد كان من آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام في فراش موته أنه كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه وصية نبيكم يا أمة محمد، فكيف أنتم معها؟ كيف أنتم معها؟ فيا عبد الله، اتق الله جل في علاه، فهو سبحانك هو الذي أمدك بالنعم، أمدك بمال وبنين، ومتعك بالعمر سنين، وأسبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة، أسبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة. وأنت بعد هذا كله تجاهر الله بمعاصيك، تجاهر الله بتركك للصلاة. الصلاة يا عبد الله، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تاركها كافر، إلى أن تاركها مرتد، ليس من أهل الدين وليس من أهل القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فعلينا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا، وأن نقبل على طاعته وعلى عبادته، وأن نقبل على الصلاة. الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه. أصلح يا عبد الله، أصلح يا عبد الله فيما بينك وبين الله بأداء الصلاة، فإن فعلت ذلك فإن الله سيتكفل بالإصلاح فيما بينك وبين الناس، فيما بينك وبين أهلك وعيالك، فيما بينك وبين الناس جميعا. أصلح فيما بينك وبين الله بأداء الصلاة، يصلح الله فيما بينك وبين الناس، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات، وقوموا إلى صلاتكم رعاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.